الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت: نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك. فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم
قرأت تعليق.
نعم، التعليق الأول والثاني.
وإن لم يقصد معناها،
قال الشيخ عبد المحسن هنا: هذا ليس على إطلاقه، فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد للفرح الشديد مثلا، كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، رواه مسلم. وقد مر تفصيل القول بهذه المسألة في الفصل الخامس من المقدمة. على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا أصليا. فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم وبأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور، أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه، وقال هذه للسيدة فلان، وهذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر: نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال، وجعل قسط منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. بلا شك ولا ريب، نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. وهذا بين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم،
ظاهر بالفتح يا
أحسن الله إليك، سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. قرأت عليه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث هو امتداد لما ابتدأه المؤلف رحمه الله من تكرير بطلان ما عليه المشركون في كل زمان ومكان. فالمشركون في العصر الحديث هم كالمشركين في عصر النبوة، بل أعظم كما قرر ذلك المحققون. ذلك لأن المشركين في عصر النبوة وما قبله كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا وقعوا في الشدائد تركوا اللجوء إلى معبوداتهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما مشركو العصر فإنهم يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة، وفي كل حال هم يلجؤون إلى أهل القبور، إلى أهل القبور الأضرحة، ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويقدمون لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله عز شأنه. فهم زادوا بلا شك على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أشركوا في الرخاء وأشركوا في الشدة، وأولئك كانوا يخلصون في الشدة لله تعالى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين قبل أن يسلم، قال له: كم تعبد؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. فقال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. مما يدل على أنهم يخلصون في الشدائد ويلجؤون إلى الله عز وجل. هؤلاء القبوريون سبب جهلهم وشركهم ما زينه لهم من يدعون العلم ويدعون بأنهم أولياء الله، زينوا لهم اللجوء في كل وقت وحين إلى من يسمونهم بالأولياء، سواء من الأموات أو من الأحياء، والغالب أنهم يلجؤون إلى أصحاب الأضرحة، إلى الموتى، وينادونهم ببكاء وإلحاح وفرقة واعتقاد جازم بأن ما ينادونهم من أجله سيتحقق لهم من جلب المصالح ودفع المضار. والميت لا يجوز أن يطلب منه شيء، سواء مما يقدر عليه المخلوق أو مما لا يقدر عليه المخلوق. والحي لا يجوز أن يطلب منه إلا ما يقدر عليه المخلوق، ويعتبر من طلب دعاء أو قضاء حاجة يعتبر ذلك سببا من الأسباب، والله قاضي الحاجات. فالمقصود أنه إذا استغاث شخص بآخر وهو حي وحاضر، بشرط أن يكون حاضرا، لأن نداء الغائب وإن كان حيا شرك بالله أكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فكيف ينادى من كان غائبا وبعيدا لتفريج كربة أو تحقيق مصلحة. فإن كان حاضرا وطلب أحد منه الدعاء أو النصرة في حدود ما يقدر عليه، فهذا لا شيء فيه، وليس من ضروب الشرك ولا من صوره. ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يطلب من حي ولا من ميت. فالمؤلف عاصر هذه الأمور وعايشها وعرف تفاصيلها، فأخذ يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة، ويقرر تقريرا صريحا بأنه لا فرق بين عباد الأصنام والأوثان واللاجئين إلى أصحاب الأضرحة في هذا الزمان، لا فرق بينهم وبين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أبناءهم وأموالهم وشبى نساءهم وذراريهم فصاروا غنيمة للمسلمين. وهؤلاء وأولئك ليس لهم عذر في شركهم، لأن شمس الإسلام قد شرقت على ربوع الأرض، ولا يجهل ضروب الشرك إلا من أعرض عن دعوة المرسلين وأتباع المرسلين. فإعراضهم عن التعلم لأصول دينهم وابتعادهم عن العلماء الذين ينادونهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك سبب لهم الاستمرار في الإشراك بالله ومعاداة التوحيد والموحدين وموالاة الشرك والمشركين. لذا كما قرر الشيخ ذهب جماعة من أهل العلم وهم أهل الحق أن هؤلاء يدعون إلى الدخول في التوحيد في أي بلد كان، في بلد إسلامي أو غير إسلامي، يدعون إلى الدخول في التوحيد بنبذ ما هم عليه من الإشراك بالله واللجوء إلى أصحاب الأضرحة، وإن سموه استشفاعا وتوسلا فهو شرك أكبر ولا شك، يدعون فإن استجابوا لدعوة الحق فذاك، وإن لم يستجيبوا واستطاعت دولة الإسلام أن تقاتلهم فإنه واجب على علماء الإسلام وملوك الإسلام أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعبد الله وحده دون سواه. الله أعلم. لا جهلا، لأن العلماء ينادونهم ليس لهم عذر بالجهل، لأن العلماء ينادونهم وهم يعلمون أن الله أنزل الفرقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، لأن سبب جهلهم هذا هو الإعراض، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ردة إن كان فيه إسلام قبل ذلك، وإلا فهم كفار أصليون.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم من يشك في الكتب التي نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أدراك عن صحتها، وهل أنت حضرت ذلك؟
هذا من أهل الجهل المركب، إن كان من جملة المسلمين فهو من أهل الجهل المركب، ومن أهل التلبيس على الناس، وإلا فالجاهل سواء جهلا مركبا أو بسيطا يجب عليه أن يمسك عن التخبط في العلم والقول على الله عز وجل بدون علم، لعظم شأن القول على الله بدون علم. ولذا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعده من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، بل عده بعد أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه افتراء على الله وعلى رسوله. فهذا الذي يقول للناس هل حضرتم، من أجهل الناس وأسفه الناس، لأنه يشكك من قل نصيبهم من العلم، ويريد منهم أنهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله ونقله عنهم الثقات، الثقة عن الثقة. فمن الذي نقل لنا القرآن ونحن في القرن الخامس عشر؟ هل حضرنا؟ هل حضر أحد من القرون بعد الصحابة؟ ما حضر أحد، لكنهم كانوا على ثقة، لأن الذين سمعوا القرآن أمنا، والذين نقلوه وجمعوه من الأمنا، بل أئمة الأمنا والعلماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه عنهم أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وتلقاه عن كل جيل صفوة الأمة وعلماؤها، فصار محفوظا بحفظ الله له وبالأسباب التي هدى الله تبارك وتعالى لها، وهم أئمة العلم الذين حفظوا القرآن وجمعوه وحافظوا عليه، فهو محفوظ في صدورهم أو محفوظ في دواوينهم مصاحفهم. والسنة المطهرة على رغم كثرتها وسعتها لم يفقد حديث واحد منها، وهي رواية العدل عن العدل. وهذه السنة التي هي رواية العدول عن العدول الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله وإما من قوله وإما من تقريره، هذه رواية العدول عن العدول، لا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يجوز لأحد أن يكون عنده مثقال ذرة من ريب أن هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة أنها من كلام المخلوقين أو من تلاعب الناس أو فيها شك، لا يجوز ذلك أبدا. فيجب أن يحذر من هذا الجاهل ومن أمثاله. وأنا أذكر حضر عندي واحد من يعني أسلوبه قريب من هذا الأسلوب، قال لي أنا لا أصدق بكتاب التويجري الذي هو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، ولا أصدق بما فيه لأنه ما حضر. فقلت هذا يلزمك أيضا، ويمكن أن يجرك أنك لا تصدق بما نقله أئمة العلم في الصحاح والسنن والمسانيد لأنك ما حضرته، والبخاري ما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث إلى أن يصل السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره. فعذرك هذا عذر الجاهلين، بل المضللين للناس. فلا يجوز لأحد أن يسمع من هؤلاء. العلوم كلها شرعية منقولة، العدل عن العدل. بدأ التأليف في القرون المفضلة وهو بين أيدينا الآن، وهذا الكتاب الذي نقرأه كم بيننا وبين صاحبه؟ فهل يجوز لأحد يقول ممكن ألفه الصنعاني أو ما ألفه الصنعاني؟ ممكن وممكن. هذا من التلبيس ومن الجهل ومن السفه ومن يعني التسبب في حرمان الناس من العلم الشرعي الذي قال الله في شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميع الذكر جميع العلم الشرعي من كتاب وسنة تكفل الله بحفظه ونحن نؤمن به. نعم.
أحسن الله إليكم وعفى عنكم. من ليبيا أيضا يقول: هل التدرج في طلب العلم يستلزم معرفة أصول الفقه وقراءته قبل الفقه؟
هذا السؤال قد عرض وقلنا إن الناس بحاجة إلى الفقه في دينهم، والفقه معناه فهم النصوص وما استنبط منها ككتب الفروع في الفقه الحنبلي والفقه الشافعي والمالكي والحنفي، مستنبطة من أصول من الكتاب والسنة، فما وجد من استنباطاتهم موافق لنصوص الكتاب والسنة أخذ به، وما اجتهدوا وأخطأوا فيه فالخطأ مردود، ولا يلام الأئمة على أخطائهم بل يعتذر لهم. وأصول الفقه من الوسائل التي يعرف بها الفقه الإسلامي، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف أصول الفقه وأصول الحديث وعلم الرجال ونحو ذلك من الوسائل التي لا يتحقق نيل العلم إلا بوجودها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل لطالب العلم المتمكن رد الجرح المفسر علما أن الجرح أتى ممن هو أعلم منه في هذا الباب، وهل له أن يجتهد ويعدل، وماذا إذا كان التعديل غير مبني على الأدلة؟
التعديل لابد أن يكون مبنيا على أدلة، وقضية الجرح والتعديل له رجاله، والناس في هذا الزمن الغالب عليهم التقليد، أي تقليد من سبقه، لكن طلاب العلم الحذاق لا يأخذون ما قاله العلماء قضية مسلمة بلا بحث، بل يأخذونه ويبحثون كما بحث أولئك إذا كانوا أهل للإجتهاد، فإن خالفوهم وهم أهل للإجتهاد مستندين إلى أدلة فالحق أحق أن يتبع، سواء مع الأول أو مع الآخر. أما إذا كان أئمة العلم المجتهدين قد بذلوا جهودهم وقرروا في الجرح والتعديل وقعدوا قواعد، فليس لأحد أن يأتي اليوم ثم يهدمها بحجة أنهم هم رجال ونحن رجال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم، علما أنه يقول أذكار النوم؟ ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما بأنه يقول أذكار النوم؟
يتكلم، يعني
يتكلم ويصرخ وهو نائم،
أحلام.
إيه؟
على كل حال، علاج هذا ملازمة الأذكار والثقة بأن الله عز وجل يحمي عباده بما جعله سببا لحفظهم في نومهم ويقظتهم. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيكثر من الدعاء ويلازم الأذكار، وإن شاء الله يذهب ما به من أضغاث الأحلام.
السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يدخل قول اللهم اغفر لي إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؟
نعم، المعنى واحد، بل يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يقول إن شاء الله.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قلت: نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك. فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. فإن قلتهم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم
قرأت تعليقا.
نعم، التعليق الأول والثاني.
وإن لم يقصد معناها،
قال الشيخ عبد المحسن هنا: هذا ليس على إطلاقه، فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد للفرح الشديد مثلا، كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، رواه مسلم. وقد مر تفصيل القول بهذه المسألة في الفصل الخامس من المقدمة. على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفرا أصليا. فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله، وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده وهذا واجب على العلماء أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر قلت هذا تلبيس فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه على الذي من عدوه وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم وبأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال هذه للسيدة فلان وهذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا يريد صاحب القبر وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لا شك في جوازه أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي وهذا أمر متفق على جوازه والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. وهذا بين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم،
وهل بالفتح يا
أحسن الله إليك، سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. قرأت تعليق؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث هو امتداد لما ابتدأه المؤلف رحمه الله من تقرير بطلان ما عليه المشركون في كل زمان ومكان. فالمشركون في العصر الحديث هم كالمشركين في عصر النبوة، بل أعظم كما قرر ذلك المحققون. ذلك لأن المشركين في عصر النبوة وما قبله كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا وقعوا في الشدائد تركوا اللجوء إلى معبوداتهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا رتبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما مشركو العصر فإنهم يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة، وفي كل حال هم يلجؤون إلى أهل القبور، إلى أهل القبور الأضرحة، ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويقدمون لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله عز شأنه. فهم زادوا بلا شك على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أشركوا في الرخاء وأشركوا في الشدة، وأولئك كانوا يخلصون في الشدة لله تعالى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين قبل أن يسلم، قال له كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، مما يدل على أنهم يخلصون في الشدائد ويلجؤون إلى الله عز وجل. هؤلاء القبوريون سبب جهلهم وشركهم ما زينه لهم من يدعون العلم ويدعون بأنهم أولياء الله، زينوا لهم اللجوء في كل وقت وحين إلى من يسمونهم بالأولياء، سواء من الأموات أو من الأحياء، والغالب أنهم يلجؤون إلى أصحاب الأضرحاء إلى الموتى، وينادونهم ببكاء وإلحاح وفرقة واعتقاد جازم بأن ما ينادونهم من أجله سيتحقق لهم من جلب المصالح ودفع المضار، والميت لا يجوز أن يطلب منه شيء، سواء مما يقدر عليه المخلوق أو مما لا يقدر عليه المخلوق، والحي لا يجوز أن يطلب منه إلا ما يقدر عليه المخلوق. ويعتبر من طلب دعاء أو قضاء حاجة يعتبر ذلك سببا من الأسباب، والله قاضي الحاجات. فالمقصود أنه إذا استغاث شخص بآخر وهو حي وحاضر، بشرط أن يكون حاضرا، لأن نداء الغائب وإن كان حيا شرك بالله أكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فكيف ينادى من كان غائبا وبعيدا لتفريج كربة أو تحقيق مصلحة؟ فإن كان حاضرا وطلب أحد منه الدعاء أو النصرة في حدود ما يقدر عليه فهذا لا شيء فيه، وليس من ضروب الشرك ولا من صوره، ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يطلب من حي ولا من ميت. فالمؤلف عاصر هذه الأمور وعايشها وعرف تفاصيلها، فأخذ يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة، ويقرر تقريرا صريحا بأنه لا فرق بين بين عباد الأصنام والأوثان واللاجئين إلى أصحاب الأضرحة في هذا الزمان لا فرق بينهم وبين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وشبى نساءهم وذراريهم فصاروا غنيمة للمسلمين. وهؤلاء وأولئك ليس لهم عذر في شركهم، لأن شمس الإسلام قد شرقت على ربوع الأرض، ولا يجهل ضروب الشرك إلا من أعرض عن دعوة المرسلين وأتباع المرسلين. فإعراضهم عن التعلم لأصول دينهم وابتعادهم عن العلماء الذين ينادونهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك سبب لهم الاستمرار في الإشراك بالله ومعاداة التوحيد والموحدين وموالاة الشرك والمشركين. لذا كما قرر الشيخ ذهب جماعة من أهل العلم وهم أهل الحق أن هؤلاء يدعون إلى الدخول في التوحيد في أي بلد كان، في بلد إسلامي أو غير إسلامي، يدعون إلى الدخول في التوحيد بنبذ ما هم عليه من الإشراك بالله واللجوء إلى أصحاب الأضرحة، وإن سموه استشفاعا وتوسلا فهو شرك أكبر ولا شك، يدعون فإن استجابوا لدعوة الحق فذاك، وإن لم يستجيبوا واستطاعت دولة الإسلام أن تقاتلهم فإنه واجب على علماء الإسلام وملوك الإسلام أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعبد الله وحده دون سواه، والله أعلم.
سيقول هل يعذرون بالجهل؟
لا جهل، لأن العلماء ينادونهم، ليس لهم عذر بالجهل، لأن العلماء ينادونهم وهم يعلمون أن الله أنزل الفرقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، لأن سبب جهلهم هذا هو الإعراض، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ردة إن كان فيه إسلام قبل ذلك، وإلا فهم كفار أصليون.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم من يشك في الكتب التي نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أدراك عن صحتها، وهل أنت حضرت ذلك؟
هذا من أهل الجهل المركب، إن كان من جملة المسلمين فهو من أهل الجهل المركب، ومن أهل التلبيس على الناس، وإلا فالجاهل سواء جهلا مركبا أو بسيطا يجب عليه أن يمسك عن التخبط في العلم والقول على الله عز وجل بدون علم، لعظم شأن القول على الله بدون علم. ولذا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، بل عده بعد أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه افتراء على الله وعلى رسوله. فهذا الذي يقول للناس هل حضرتم، من أجهل الناس وأسفه الناس، لأنه يشكك من قل نصيبهم من العلم، ويريد منهم أنهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله ونقله عنهم الثقات، الثقة عن الثقة. فمن الذي نقل لنا القرآن ونحن في القرن الخامس عشر؟ هل حضرنا؟ هل حضر أحد من القرون بعد الصحابة؟ ما حضر أحد، لكنهم كانوا على ثقة، لأن الذين سمعوا القرآن أمنا، والذين نقلوه وجمعوه من الأمنا، بل أئمة الأمنا والعلماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه عنهم أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وتلقاه عن كل جيل صفوة الأمة وعلماؤها، فصار محفوظا بحفظ الله له وبالأسباب التي هدى الله تبارك وتعالى لها، وهم أئمة العلم الذين حفظوا القرآن وجمعوه وحافظوا عليه، فهو محفوظ في صدورهم أو محفوظ في دواوينهم مصاحفهم. والسنة المطهرة على رغم كثرتها وسعتها لم يفقد حديث واحد منها، وهي رواية العدل عن العدل. وهذه السنة التي هي رواية العدول عن العدول الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله وإما من قوله وإما من تقريره، هذه رواية العدول عن العدول، لا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يجوز لأحد أن يكون عنده مثقال ذرة من ريب أن هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة أنها من كلام المخلوقين أو من تلاعب الناس أو فيها شك، لا يجوز ذلك أبدا. فيجب أن يحذر من هذا الجاهل ومن أمثاله. وأنا أذكر حضر عندي واحد من يعني أسلوبه قريب من هذا الأسلوب، قال لي أنا لا أصدق بكتاب التويجري الذي هو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، ولا أصدق بما فيه لأنه ما حضر. فقلت هذا يلزمك أيضا، ويمكن أن يجرك أنك لا تصدق بما نقله أئمة العلم في الصحاح والسنن والمسانيد لأنك ما حضرته، والبخاري ما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث إلى أن يصل سند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره. فعذرك هذا عذر الجاهلين، بل المضللين للناس. فلا يجوز لأحد أن يسمع من هؤلاء. العلوم كلها شرعية منقولة، العدل عن العدل. بدأ التأليف في القرون المفضلة وهو بين أيدينا الآن، وهذا الكتاب الذي نقرأه كم بيننا وبين صاحبه؟ فهل يجوز لأحد يقول ممكن ألفه الصنعاني أو ما ألفه الصنعاني، ممكن وممكن. هذا من التلبيس ومن الجهل ومن السفة ومن يعني التسبب في حرمان الناس من العلم الشرعي الذي قال الله في شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميع الذكر، جميع العلم الشرعي من كتاب وسنة تكفل الله بحفظه ونحن نؤمن به. نعم.
أحسن الله إليكم وعفى عنكم. من ليبيا أيضا يقول: هل التدرج في طلب العلم يستلزم معرفة أصول الفقه وقراءته قبل الفقه؟
هذا السؤال قد عرض وقلنا إن الناس بحاجة إلى الفقه في دينهم، والفقه معناه فهم النصوص وما استنبط منها ككتب الفروع في الفقه الحنبلي والفقه الشافعي والمالكي والحنفي، مستنبطة من أصول من الكتاب والسنة، فما وجد من استنباطاتهم موافق لنصوص الكتاب والسنة أخذ به، وما اجتهدوا وأخطأوا فيه فالخطأ مردود، ولا يلام الأئمة على أخطائهم بل يعتذر لهم. وأصول الفقه من الوسائل التي يعرف بها الفقه الإسلامي، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف أصول الفقه وأصول الحديث وعلم الرجال ونحو ذلك من الوسائل التي لا يتحقق نيل العلم إلا بوجودها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل لطالب العلم المتمكن رد الجرح المفسر علما أن الجرح أتى ممن هو أعلم منه في هذا الباب، وهل له أن يجتهد ويعدل، وماذا إذا كان التعديل غير مبني على الأدلة؟
التعديل لابد أن يكون مبنيا على أدلة، وقضية الجرح والتعديل له رجاله، والناس في هذا الزمن الغالب عليهم التقليد، أي تقليد من سبقه، لكن طلاب العلم الحذاق لا يأخذون ما قاله العلماء قضية مسلمة بلا بحث، بل يأخذونه ويبحثون كما بحث أولئك إذا كانوا أهل للإجتهاد، فإن خالفوهم وهم أهل للإجتهاد مستندين إلى أدلة فالحق أحق أن يتبع، سواء مع الأول أو مع الآخر. أما إذا كان أئمة العلم المجتهدين قد بذلوا جهودهم وقرروا في الجرح والتعديل وقعدوا قواعد، فليس لأحد أن يأتي اليوم ثم يهدمها بحجة أنهم هم رجال ونحن رجال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما أنه يقول أذكار النوم؟ ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما بأنه يقول أذكار النوم؟
يتكلم يعني
يتكلم ويصرخ وهو نائم،
أحلام.
إيه؟
على كل حال علاج هذا ملازمة الأذكار والثقة بأن الله عز وجل يحمي عباده بما جعله سببا لحفظهم في نومهم ويقظتهم. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيكثر من الدعاء ويلازم الأذكار، وإن شاء الله يذهب ما به من أضغاث الأحلام.
السؤال أخير، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يدخل قول اللهم اغفر لي إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؟
نعم، المعنى واحد، بل يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يقول إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.